وكان للسودان حدود مشتركة مع مصر وليبيا وتشاد وكينيا وأوغندا وأثيوبيا والكونغو الديمقراطية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
عند الله انت يا رام الله مطوابة، عزة وكرامة ونخوة وإخلاص وغيبة، يا بيت لحم عتراب مجدنا حابا، يا سيف وغلس بين طلوع المعتاد. غزي معاكي والداخل والشعب الغابي، حنا على القدس نجد الجد رجالنا، ما نخشى الموت وحنا الغب طالنا، حنا على القدس نجد الجد رجالنا، ما نخشى الموت وحنا الغب طالنا، الروح بترخص لجلي كرمالنا، تسكن بعينينا شيب وشبان وصيبة، يوم النصر شمس ورح تسبع بالدماء، عرين اسود تحارب تحمينا الحيمة، يوم النصر شمس ورح تسبع بالدماء، عرين اسود تحارب تحمينا الحيمة، حي النشام اللي بجود وبالدمى، يوم الوضع بيلفوا يا خيل الكبي.
سرج الليالي همتنا والبارود، والفعم واسي جرحك باب العمود. سرج الليالي همتنا والبارود والكاب واسي جرح باب العمود دخان السبع بيجي بعد الأسود مد النشامى من بعد الاستشهاد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا رجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. في مدح الأئمة عليهم السلام. سادتي روحي فداكم، جعلت نفسي وقاكم، إنكم عين حياتي في حياتي ومماتي. خير خلق الله أنتم، كنز سر الله أنتم، عندكم علم المنايا وبكم تمحى الخطايا. أنتم ركن البلاد أمناء للعباد، حبكم راحة روحي، نصركم عين فتوحي، حبكم زاد معادي راحتي يوم التنادي. وأنا العاصي الذليل من خطاياي عليل، فبكم يرفع ذلي وبقائي من بقاكم. سر بيت الله أنتم، قد أذاه من أذاكم، إنكم بحر العطايا، ربي الله اصطفاكم. شافع الميعاد أنتم، لم يخب من قد أتاكم. في الفضائل والحكم. في مدح الحلم. إذا شئت يوما أن تسود عشيرة فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم. وقالوا الحلم مطية تبلغ براكبها قصبة المجد. وقال بعض البلغاء من غرس الحلم شجرا وسقاه الأنات دررا جنى العز منه ثمرا وأثبت المكارم منه أثرا. في الحب. الحب ماء الحياة وغذاء الروح وقوة النفس. الحب كالجاذبية، به يتحرك الفلك وتتصاحب الكواكب وتتآلف المجموعة الشمسية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. درر البلاغة في شرح نهج البلاغة، الحكمة رقم 204. عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. عندما يقوم الإنسان بتقديم خدمة ومعروف للآخرين، فإن هذا الأمر من الطبيعة يستوجب شكر المخدوم تجاه العامل المعروف، وهذا هو الأمر الطبيعي الذي يحصل وفقا لعرف بني الإنسان. وقد ولد عن علي عليه السلام: الإنسان عبيد الإحسان، فمن تحسن إليه قد يرى من الأخلاق والإنسانية أنه مدين إليك، والإحسان يتطلب الشكر عادة. وكما ورد في الحديث عن الإمام الرضا سلام الله عليه: من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل. وهذا هو ديدن العقلاء أيضا وتعامل الناس من كل ملة ودين، وهو أمر فطري. هذا هو الخلق الإنساني والإسلامي الذي جاءت به رسالات السماء. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه هي الحالة الطبيعية المطلوبة لدى المجتمع الإنساني. لكن تارة نشاهد أن البعض قد لا يتبع هذه السجية الأخلاقية الإنسانية، ولم يذكر لصاحب الفضل فضله، ولا يشكر لصاحب المعروف نعمته ولطفه، خلافا للعرف المتبع في المجتمع الإنساني. بل قد يقابل صاحب المعروف بالعكس، بدلا من الشك يبدي الإساءة ونكران الجميل نتيجة لخسة طبعه. وكما يقول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. أي إن إكرام الكريم يصيره وكأنه مملوك لك، بخلاف اللئيم إذا أكرمته زادت جرأته وجسارته عليك. طيب، ماذا يفعل الإنسان عندما يواجه هذا النوع من البشر؟ فهل تضبط عزائمه ويترك فعل الخير والمعروف تجاه كل من يستحق ومن لا يستحق؟ أم عليه أن يبدي عمل المعروف للآخرين حتى وإن لاقى هذا النوع من الجفاء من البعض؟
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن
حلي وعن حللي.
وفي هذه النقطة بالتحديد يؤكد الإمام عليه السلام بأن فعل مثل هؤلاء لا يزهدنك في أداء المعروف، لأن الشكر قد يأتيك بأضعاف مضاعفة من أناس لم يستمتعوا بشيء من معروفك، وأن أثر المعروف عليك في الحياة كثير جدا مما أضاعه عليك ناكر الجميل. وتقول الشاعرة والأديبة الفقيدة الإيرانية بروين اعتصامي ما مضمونه: افعل الخير عزيزي وارمه في نهر ماء، يفتح الله لك الأبواب من عند السماء. وعلينا أن لا ننسى أن الإحسان إن كان في سبيل الله فإن شكر الإحسان سيكون من الله سبحانه وتعالى تجاه عبده، سواء شكر الطرف الآخر وقدر المعروف والإحسان أم لم يقدر. وعمل المعروف تجاه العباد هو في الحقيقة تعامل مع الله، وما كان لله ينمو ويأتي على العبد بأضعاف مضاعفة بعيدا عن ردود فعل الآخرين تجاه ما قام به الإنسان من معروف وإحسان. فالجزاء الأكبر هو حب الله له، لأن الله يحب المحسنين. وهل تجد مكافأة أعظم وأكبر من هذا الجزاء الأوفى؟ هذا أولا. وثانيا، فإن عمل الخير والمعروف يتضاعف بمئات المرات عائدا على العبد. ألم نقرأ قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالعمل الطيب والمعروف في سبيل الله يجازى عليه تارة بما لا حد ولا حصر له، ويرزق الله الإنسان من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. وعلينا أن لا ننسى بأن الأنبياء والأولياء هم أول الناس الذين لم يشكروا على ما قدموه للبشرية من معروف عظيم، وهم هداة البشرية وهداية البشرية على أيديهم. وقد ورد في حديث عن الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه عن آبائه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله مكفرا لا يشكر معروفه، ولقد كان معروفه على القرشي والعربي والعجمي، ومن كان أعظم من رسول الله معروفا على هذا الخلق. وكذلك نحن أهل البيت مكفرون لا يشكر معروفنا، وخيار المؤمنين مكفرون لا يشكر معروفهم. وأيضا قليلا ما نجد من يشكر الوالدين والعلماء والمصلحين والمجاهدين في سبيل الله من أجل إنقاذ البشرية وحفظها وصونها، الذين لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا سوى رضا الله سبحانه وتعالى. اللهم إنك من واليت لم يضرره خذلان الخاذلين، ومن أعطيت لم ينقصه منع المانعين، ومن هديت لم يغوه إضلال المضلين. فصل على محمد وآله، وامنعنا بعزك من عبادك، وأغننا عن غيرك بإرفادك، واسلك بنا سبيل الحق بإرشادك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
لديه وأسأله. إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل
وأحسن قصدي في خضوعي وذلتي له علي وحده أتوكل
إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل
وأصحب آمالي إلى فضل جودي وأنزل حاجاتي بمن ليس مثل
ومن هو فرد لا نظير له ولا شبيه ولا مثل به يتمثل تكفل فضلا لا وجوبا برزقه على الخلق فهو رازق متكفل
حليم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل
إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل
علي في القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأسمى الصلوات على محمد المصطفى حبيب الله وعلى آله آل الله السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نقرأ في كتاب الله العزيز قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية فمن يا ترى خير البرية إذا أصبح هذا التعبير لقبا قرآنيا كان وراءه سبب لنزول هذه الآية المباركة وهي السابعة من سورة البينة في النور المشتعل مستمعين الكرام يروي الحافظ أبو نعيم بسند يصل إلى الصحابي المعروف ابن عباس ليقول لما نزلت هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي هم أنت وشيعتك تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين ويأتي عدوك غضابا مقمحين كتب أهل التحقيق أن هذه الرواية رواها ابن عساكر الدمشقي الشافعي في تاريخ دمشق والطبراني في معجميه الأوسط والكبير وفيهما قول النبي لعلي صلى الله عليهما وآلهما أنت وشيعتك تردون علي الحوض رواء مرويين مبيضة وجوهكم وإن عدوك يردون علي ظماء مقمحين. وفي رواية شواهد التنزيل عن ابن عباس كما يروي الحسكاني الحنفي أن علي عليه السلام سأل: يا رسول الله، وممن عدوي؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تبرأ منك ولعنك. ثم قال: رحم الله عليا يرحمه الله. فيما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام نفسه قوله: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا مسنده إلى صدري فقال: يا علي، أما تسمع قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، هم أنت وشيعتك، وموعدي وموعدكم الحوض إذا اجتمعت الأمم للحساب، تدعون غرا محجلين. ومثل هذه الرواية أو قريبا منها مستمعين الأفاضل يروي السيوطي الشافعي في كتابه جمع الجوامع، وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، والخوارزمي الحنفي في مؤلفه المناقب، والعبارة عنده قول رسول الله صلى الله عليه وآله: وموعدي وموعدكم الحوض إذا جثت الأمم للحساب. ومن خلال استقراء الروايات الشريفة مستمعينا الكرام تتجلى لنا أمور عديدة، أهمها أن الآية نازلة في أمير المؤمنين علي عليه السلام. على ذلك ورد الإجماع والتواتر والتسالم، حتى روى الحافظ أبو نعيم في كتابه ما نزل من القرآن في علي بسند عن أبي إسحاق عن الحارث أنه روى قائلا: قال لي علي: نحن أهل بيت لا نقاس بالناس. فقام رجل فأتى ابن عباس فذكر ما سمعه من علي، فقال ابن عباس: صدق علي، أوليس كان النبي صلى الله عليه وآله لا يقاس بالناس؟ أي بما أن عليا هو نفس النبي كما في آية المباهلة، فهو سلام الله عليه أيضا لا يقاس بالناس. ثم قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في علي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والأمر الثاني مستمعين الأفاضل هو أن مصطلح خير البرية وقد اشتهر بين المسلمين من هو، حتى روي عن جابر الأنصاري في حديث له رواه الحسكاني في شواهد التنزيل والسيوطي في الدر المنثور والجنجي الشافعي في كفاية الطالب وابن عساكر في تاريخ دمشق أنه رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله إذ أقبل علي بن أبي طالب، فلما نظر إليه النبي قال: قد أتاكم أخي. ثم التفت إلى الكعبة فقال: ورب هذه البينة، إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أما والله إنه أولكم إيمانا بالله، وأقومكم بأمر الله، وأوفاكم بعهد الله، وأقضاكم بحكم الله، وأقسمكم بالسوية، وأعدلكم في الرعية، وأعظمكم عند الله مزية. قال جابر: فأنزل الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فكان علي والحديث ما يزال لجابر إذا أقبل قال أصحاب محمد صلى الله عليه وآله: قد أتاكم خير البرية بعد رسول الله. ويتأكد ذلك ما روي عن معاذ بن جبل في الآية الشريفة قوله في خير البرية: هو علي بن أبي طالب ما يختلف فيها أحد. والأمر الثالث إخوتنا الأعزة الأفاضل هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أشار إلى علي عليه السلام صريحا في بيانه لآية خير البرية مرات عديدة في مواقع متعددة ليتأكد هذا المعنى ويشيع ويثبت لدى المسلمين على مدى الأجيال حتى يصبح حجة لازمة تستوجب الاعتقاد بأن عليا صلوات الله عليه هو الأفضل والأكمل والأسمى والأول في جميع الفضائل، حتى عرفه الباري جل شأنه بأنه خير البرية. وهذا ما روته طائفة واسعة من كتب المسلمين كجامع البيان للطبري ونور الأبصار للشبلنجي الشافعي وتفسير الحبري والصواعق المحرقة لابن حجر ونظم درر السمطين للزرندي الحنفي وفرائد السمطين للجويني الشافعي وعشرات المصادر عن عشرات الطرق الموثقة، حتى كتب السيد ابن طاووس في سعد السعود يقول: رأيت في تفسير محمد بن عباس بن مروان في تفسير قوله تعالى أولئك هم خير البرية أنها نزلت في أمير المؤمنين علي عليه السلام وشيعته، رواه من نحو 26 طريقا أكثرها برجال العامة. وأخيرا نقرأ في الأحاديث الشريفة ترويها كتب علماء السنة بل مشاهيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يقل علي خير الناس فقد كفر، وأنه قال في علي لما سئل عنه: ذاك خير البشر لا يشك فيه إلا كافر، وفي رواية أخرى: ذاك خير البرية لا يبغضه إلا كافر. وتواتر الخبر عن عائشة وكذا عن حذيفة قول رسول الله صلى الله عليه وآله: علي خير البشر من أبى فقد كفر. روى هذا وأمثاله وما سبق البغدادي في تاريخ بغداد وابن حجر في تهذيب التهذيب والطبري في تفسيره جامع البيان والمحب الطبري في ذخائر العقبة وكذا الرياض النظرة والمناوي في كنوز الحقائق وغيرهم، وكلهم من أعلام السنة رووا ذلك مؤكدين تفسير الآية المباركة آية خير البرية أنها نازلة في الإمام علي عليه السلام، لكنهم أعرضوا عن مدلولها ومقتضياتها وموجباتها، كما صرح العلامة الحلي في منهاج الكرامة بقوله: إذا كان علي عليه السلام خير البرية وجب أن يكون هو الإمام. بهذا نأتي وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب صبر ونصر عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله سيد المجاهد الشهيد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الرابع من الكتاب وتحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حركة الإمام الحسين عليه السلام، يقدم سماحته معالجة على قسمين. في القسم الأول يقدم معالجة نظرية لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي 6 نقاط. كان ملخص رابعها هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران واجبان، لكن لهما شروطا مذكورة في الكتب الفقهية. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. خامسا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجوبهما هما من الواجبات الكفائية، والواجب الكفائي هو ما لا يجب على فرد بعينه القيام به، بل يسقط إذا أداه أحد أو بعض المؤمنين. أما إذا تخلف الكل عن القيام به فإن الكل سيسأل ويحاسب يوم القيامة على التخلف عن تأدية واجب كان ملقا على عاتق الجميع. مثال عليه المقاومة والدفاع عن الأرض والأعراض والأنفس والأموال والكرامات في حال التعرض لهجوم عدو، فهو واجب كفائي على الجميع. لو قام به جماعة وكان ذلك كافيا لدفع العدو سقط التكليف على الباقي، ولكن لو لم يكن كافيا فإن كل الباقي سيتحمل المسؤولية يوم القيامة، وهذا معنى الواجب الكفائي. سادسا، وهي النقطة الأهم والتي تشكل المدخل إلى القسم الثاني، وهي أن الأصل في كل زمان ومكان وفي كل مجتمع وبيئة بمعزل عن تفاصيلها أن الأمر واجب بكل معروف، لا هذا المعروف يجب الأمر به وذاك المعروف لا يجب الأمر به، وأن النهي عن كل منكر واجب فكل منكر يجب النهي عنه. نعم، قد تتوفر في بعض الأحيان الشروط، ولكن القدرة والإمكانية لا تكون متاحة للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، فيجد المرء أن بإمكانه أن يأمر بشيء من المعروف لا كل المعروف، أو ينهى عن شيء من المنكر لا كل المنكر. فالمفروض هنا وكما سبق وبينا أن يراعى مبدأ الأهم فالمهم، فالمعروف الأهم هو ما يجب العمل عليه، والمنكر الأفسد هو ما يجب العمل عليه. وهذه مسألة في غاية الدقة، ذا كأن بعضنا قد يشغل نفسه نتيجة سوء التقدير بالنهي عن منكرات صغيرة ومحدودة التأثير في بيئتنا ومجتمعاتنا، متجاهلا ما هو أفسد وأخطر مما يمس وجودنا وأمننا وحياتنا وحياة الناس. ولذلك فما ينبغي عند عدم وجود الإمكانية للعمل على الأمر بكل المعروف والنهي عن كل المنكر أن نبدأ بالأهم فالأهم وبالأفسد فالأفسد. وقد سبق أن ضربنا لذلك مثلا عن إنقاذ الغريق وإكرام الضيف، فلو فرضنا وجود شخص يغرق في النهر فلا يصح ترك إنقاذه بحجة الانشغال بإكرام الضيف، فحتى لو بنينا على وجوب إكرام الضيف ففعله في هذه الحالة حرام وفاعله مأثوم. لماذا؟ لأنه ترك ما هو أهم وأوجب في سبيل المهم. وقد يتردد الأمر أحيانا بين أن يترك الإنسان عملا منهيا عنه أو أن يأتي بمعروف أهم بكثير من ترك هذا المنكر، كأن نفرض مثلا وجود شخص يغرق في بركة لا يمكن الوصول إليها إلا بعبور أرض مملوكة لشخص لا يجوز لأحد دخول أرضه إلا بإذنه. معلوم أن التصرف بمملوكات الآخرين دون إذنهم محرم شرعا، فالحكم الشرعي في هذه الحالة هو أنه لا يجوز للإنسان انتظار تحصيل إذن مالك الأمر. لماذا؟ لأن ما يتوقف على ارتكاب هذا الفعل أي العبور دون إذن والذي هو في ظاهره منكر هو عمل أهم بكثير، وهو إنقاذ نفس بشرية، وهذا هو حكم الدين. بما مر نكون قد أتممنا الكلام في القواعد النظرية والفقهية التي تحكم مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أحببت أن أطرح هذه النقاط في القسم الأول لعدم وضوح بعضها عند البعض. فقد يظن بعض الناس مثلا أن واجبنا الشرعي هو النهي عن كل المنكرات في مجتمعنا الصغيرة والكبيرة والشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية وغيرها ومواجهتها دفعة واحدة. إن ذلك لصحيح لو كنا قادرين، ولكن مع عدم القدرة فيجب ترتيب الأهم والمهم، وهذا ما نعبر عنه في الأدبيات المعاصرة بمبدأ ترتيب الأولويات، أي عدم الانشغال بما هو مهم وترك ما هو أهم، وعدم محاربة ما هو فاسد وترك ما هو أفسد. ثانيا، المعالجة التطبيقية لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما فيما خص الكلام في الجانب التطبيقي فإننا سنعالج هذا الجانب بالوقوف على بعض الشواهد التاريخية والمعاصرة، وأولها حركة الإمام الحسين عليه السلام الذي اعتبر كما ورد في النص الوارد عنه في التمهيد أنه إنما خرج ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. عندما خرج الإمام الحسين عليه السلام سنة 60 للهجرة من المدينة فإن الفساد الأخلاقي كان مستشريا فيها كما وفي مكة، بل كان كما ورد في كتب التاريخ حتى والي المدينة كان رجلا فاسدا، وكان ذلك نتيجة مخططات وإدارة وأمور متعمدة وأخرى غير متعمدة لن أدخل في تفاصيلها الآن. ولكن الحسين عليه السلام ورغم كل ذلك ذهب إلى ما هو أهم وإلى مواجهة ما هو أفسد وأخطر وأكبر، حيث كان التهديد الأقوى في زمانه هو يزيد نفسه بما يملك من مواصفات وأهداف ومشروع. فقد وجد الحسين عليه السلام في سلطان يزيد وفي مشروعه وأهدافه وفي تمكين يزيد من قيادة الأمة ما هو الأفسد على الإطلاق، فخرج ليواجه هذا الأفسد وليحارب هذا المنكر ولينهى عنه، وكانت البداية رفض البيعة، حيث اعتبر عليه السلام البيعة ليزيد من أشد المنكرات في ذلك الزمان فرفضها ودعا الناس إلى تركها لما ستؤدي إليه من خطر كبير على الإسلام وعلى الأمة. وبملاحظة النقاش الذي روي بين الإمام عليه السلام وبين والي المدينة حين طلب منه البيعة ليزيد نجد أن الحسين عليه السلام أجاب عندها من ضمن ما قال: وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. وفي هذه العبارة مؤشر قوي، فلم يقل على الصلاة السلام ولا على الصوم السلام ولا على الحج أو هذا المعروف أو ذاك أو على النهي عن المنكر السلام، بل قال على الإسلام السلام بما يحمله من قيم ومعان ومفاهيم وأحكام. إذن فهو ذهب لمواجهة ما هو أخطر وأفسد.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا. دواوين الولاء تقدم إليكم عند 3:54. عند 4:09 نقدم إليكم من سيرة الصالحين. أما شرح الآيات فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 4:22. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:39 وعلى مدى 40 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم عند 5:24. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:44. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:48. أحبتي شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي اصطفى سبحانه أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الأنداد معه، والحمد لله الذي ختم جمال الرسالة بحبيبه ونجيبه من شهد القرآن الكريم بعظمة أخلاقه محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لأئمة الهدى ومصابيح الدجى أهل بيته المكرمين الهداة الميامين عليهم أفضل الصلاة والسلام. مستمعينا الأحبة، مفتاح البدء بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بجمال حضوركم، وأنتم مدعوون إلى جلسة شعرية في رحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مع مقطع شعري من أشعار الشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية، ونبدأها بالتعريف بسيرة ومسيرة الشاعر الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، حائز على شهادة علم الإلكترونيات. كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة دورة الشاعر عبد المجيد فرغلي. له المؤلفات والإصدارات، منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار مخطوط، ديوان عشق في زجاجة شعر، ديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن فإلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
وصنعت تاريخا أنار معارفا، كالفجر ملء سماتها الإيمان، وتدور دالية الحقوق فلم ترى إلا كفيه ينتهي الدوران. يا أيها النجف المشرف، ها هنا تتوقف الآمال والأشجان. ظمئت هنا للعشق ألف قصيدة، فتبعثرت خجلا لك الأوزان. قم قم واسقها، فنمير قلبك مفعم. أي علي أي علي أي علي ونبضك الريان.
أيها الأكارم، من شغاف القلب المحاكية لمدينة الإرث العلمي الشامخ، محل دفن الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حاضنة الشرف والمجد، إلى مخاطبة ساكنها ضجيع آدم ونوح عليهما السلام، وجار هود وصالح عليهما السلام، والطلب منه بأن يسقي قصيدته من نمير قلبه الفياض أرومة وبسالة وشجاعة وندى، وهو الحامل حبه من أرض القطيف موطن الولاء. فيضيف الشاعر السعودي فريد النمر قائلا:
وأنا القطيف حضارة علوية، وسنابل تشدو بها الأوطان. ما شذ عن سبل المودة قلبها، كلا ما شذا عن سبل المودة